بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نشرع في مجلسنا الثالث من مجالس قراءة كتاب لطائف المعارف لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. وانتهينا في مجلسنا السابق من المجلس الأول من وظائف شهر رمضان المعظم، ونبدأ اليوم في المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. نقرأ ما تيسر من كلامه ونعلق على ما يحتاج إلى بيان، وأختصر ما لا نراه جيدا، خصوصا ما كان فيه من الأحاديث الضعيفة وغير الصحيحة، وفي الصحيح كفاية. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره وهي: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، صلوات الله وسلامه عليه. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا في الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وأشار المحقق إلى ضعفه بهذا التمام. ثم قال رحمه الله تعالى: فالله سبحانه أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أي في شهر رمضان أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد، أي شهر رمضان: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه عليه السلام على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وذكره مالك في الموطأ بلاغا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم، وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفي رواية له أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا عن صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم ثم 100 ثم 100. هذا إخواني الأفاضل أقول فيه فائدة، وهي أن الجود له أثر على قلوب الناس، والجميل فعل الجميل للآخرين يجعلهم يميلون تجاهك ويحبونك. وإذا ولذلك إذا أردت أن تلين قلوب الخلق إليك فأحسن إليهم، ومن أقرب الناس إحسانا أي أن تحسن إليهم زوجتك وأولادك، فأحسن إليهم وتقرب إليهم بما يمكنك التقرب به من بذل مال أو فعل حسن وقول لطيف، فإن هذا مما يعني يحبب القلوب إلى العبد. وفي الصحيحين يقول ابن رجب: وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيهما عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وأنه قال لجابر: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فلامه الناس وقالوا: كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنه. أقول وجه الدلالة واضح في قوله وقد قول الصحابة: وقد علمت أنه لا يرد سائلا. وكان جوده صلى، يقول ابن رجب: وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع، صلوات الله وسلامه عليه. وكان قد أتاه صلى الله عليه وسلم سبي مرة، فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال: لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. أقول وقصة عمر رضي الله عنه لما دخل عليه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير قد أثر الحصير في جنبه ومخدته حشو من ليف، ونظر فما وجد في بيته إلا حفنة من شعير معلقة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم رآه يبكي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال قيصر وكسرى في الحرير وفي النعيم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ فكما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك. ثم قال وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة. ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. أولا أعلق فأقول ما ذكره مصداقه ما ذكرته عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وكلام ابن رجب يفسر هذا الحديث، قال وقد كان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا، كيف هذا؟ بحيث يرضى لرضاه، يعني الأمور التي ذكرها الله عز وجل في القرآن مما ترضيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ويسخط لسخطه أي الأمور اللي نهي عنها في القرآن، فإن الله عز فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها ويغضب لغضب الله عز وجل لمن فعلها، ويسارع إلى ما حث عليه. ولذلك تجد في القرآن الكريم فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويمتنع مما زجر عنه. ثم قال كذلك من الأشياء الجميلة في هذه الفقرة، قال ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على رفقة أهل الخير وعلى تجنب أهل الشر. وحتى أهل الخير، حتى أهل الخير اختر منهم من يعينك على أمر دينك ودنياك، خصوصا في أمر الدين، لأن من بعض أهل الخير من هو عنده تفريط، قد يكون ملتزما بالفرائض دون النوافل والعبادات التطوعية، فقد يؤثر فيك إن لم تؤثر أنت فيه، بخلاف ما لو صاحبت من أهل الخير من كان يذكرك بالله عز وجل ويحثك على العبادة فإن هذا هو الأفضل. فهذه قاعدة جميلة ذكرها ابن رجب، ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. واليوم في زماننا قد نخالط أناسا تجبرنا الحياة على مخالطتهم كالمخالطة في العمل، فزمالة عملي توجب عليك مخالطة من لا ترضى بعض الأحيان أخلاقه، فتنتبه هنا من قضية التأثر بهم ومجاراتهم في سفاهاتهم أو مجاراتهم فيما يفعلونه مما لا ترتضيه أنت، فلتكن علاقتك بهم علاقة عمل فحسب. ثم قال رحمه الله تعالى وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة. ثم شرع رحمه الله الآن في ذكر فوائد الجود في شهر رمضان. قال: منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، هذا أولا. ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. أقول تفكر في هذا وتدبره، خصوصا في هذه الأيام الطيبة المباركة القليلة. شهر يجود الله تعالى على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل، نسأل الله من فضله. قال: ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن طيب الكلام وأطعم الطعام، هذه الصدقة والجود، وأدام الصيام، وهذا وجه الدلالة، وصام بالليل وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال يقول ابن رجب كلها تكون في رمضان، سبحان الله، هذه الخصال كلها تكون في رمضان. فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. تأملوا إخواني الأفاضل هذه العبادات التي تكون في هذا الشهر المبارك، وكيف أن من حرم هذا الشهر، حرم الأجر في هذا الشهر، فقد حرم الأجر كله، فهو المحروم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، نسأل الله من فضله. ومنها أيوة من فوائد الجود في رمضان أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنتي من القتال. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل، يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا، وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، كما ورد ذلك من حديث خرجه ابن حبان في صحيحه: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله. فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل، ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره، ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العلماء كما أفتى به الصحابة، وكذلك من أفطر لأجر غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء، وهذا أقول على خلاف بين أهل العلم. ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله تعالى وآثر بها أو واسى فيها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض السلف لما شرع الصيام؟ قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع، وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. ثم قال فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. وكان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطون، يعني جياعا، وكان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعش تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما فوضع بين يديه عند فطره، فسمع سائلا يقول من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال عبده المعدوم من الحسنات، فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك يطعم إخوانه الألوان من الحلواء وغيرها في السفر وهو صائم. سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار، كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار. وله فوائد أخرى، يعني الجود. قال الشافعي أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا. ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى من هذه الفوائد فيها تشجيع للنفوس على المسابقة على اغتنام هذا الشهر بالصوم والصدقة والجود وقيام الليل ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وفيما ذكرناه سابقا حث على الجود في نهار أو في شهر رمضان بالذات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والجود في رمضان له يعني أنواع كثيرة، منها إطعام الصائم، ومنها الصدقة على الفقراء والمحتاجين، ومنها إعانة الملهوف وإغاثته إن كان محتاجا، ومنها أمور كثيرة جدا تكون في باب الجود يفعلها الصائم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعين على هذا بالسر والكتمان ولا يظهره أمام الناس والعالمين لأجل أن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى كلام ابن رجب في التعليق على هذا الحديث، وسيتكلم في المجلس أو في التتمة عن استحباب دراسة القرآن الكريم بعد أن تكلم عن الجود في شهر رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.